قضية سجلتموه مع أظن صوت الشيخ سليم الهلالي يسألكم عن مسائل من جهة التكتل ومن جهة بعض الأمور المختلفة. فهنا يعني سؤال صغير يعني أو قصير، يعني هل كانت ثم هناك يعني داعي لبعض الاصطلاحات هذه من تكتل ولزوم التكتل ما أشبه ذلك؟ يعني
لا، هذه من الأمور الحادثة لفظا ومعنى،
وحتى من جهة المعنى يعني
لفظا ومعنى.
كيف يا شيخ؟
يعني أما لفظا فواضح،
لفظا واضح نعم،
أما معنى فأيضا ينبغي أن يكون واضحا، لأن المقصود تكتل هو التفرق.
كيف يا شيخنا؟
مقصود من التكتل اليوم هو التفرق، يعني كل هذه من والدين فرحهم، يعني وين بتكتلوا جماعة على منهج ولا جماعة على منهج وهكذا.
لكنكم أقررتم يا شيخنا يعني بسيئة إذا ما سألكم هو عن التكتل وذكر شروط وكذا، قلتم لا بأس من ذلك بل هذا واجب.
ما دام ذكرت الشروط فإذا التجمع على الكتاب والسنة في خلاف. يعني
هل ثم هناك داعي يعني
أنا بتكلم عن التكتل بالمعنى السائد اليوم.
السؤال المبني على الكلام الأول
تفضل.
هو يعني قد سمعنا يعني من الإخوان أنه إذا كان الإنسان في تكتل ما عليه أن يبقى عليه أن يبقى في هذا التكتل إذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى العقيدة الصحيحة، وأن يعلم هؤلاء نقلوها عنكم. ولكن هذا يعني مشروط بشروط، أن هذا الرجل الذي يمكن أن يجلس في هذا التنظيم حتى يعلم إخوانه الذين في التنظيم الذين لا يستقبلون من أحد إطلاقا إلا من صفوفهم، ولكن اشترط عليه أن يلتزم عدة أمور، منها أن يدفع اشتراك،
أن
يدفع اشتراك من ماله إلى هذه الجماعة.
يوقف الأمر من أساس بعدين.
وأيضا عليه أن يلتزم ببيعة، يبايع. ولكن هو يستطيع أن يعني ينفق البيعة هذه بإصلاح الجماعة. والثالث أن يلتزم بطاعة، أن يطيعهم وأن يحضر اجتماعاتهم ويفعل ما يأمرون به. ورابعا أن يسكت عن بعض الأمور البدعية التي تحدث. فهل المصلحة الراجحة لهذا الأخ، وأيضا في نقطة مهمة جدا أنه قليل العلم، أي لم يتمرس لما كان في صفوفهم لم يعلموه على العقيدة ولا على يعني على الأمور كلها، فبهذه الشروط هل يستطيع هذا الرجل الذي هو في هذا التكتل هذا التنظيم والذي له منصب عندهم أن يجلس ويعلم إخوانه العقيدة وكذا ويستمر معهم
بدون شروط؟
لا، بهذه الشروط
بدون شروط
ما يستطيع.
أما الشرط الأول فلا بأس به، وخير لك ألا تذكره.
نعم.
عرفت أي شرط؟
الاشتراك.
أيوة، كاد ينبغي على الأقل تذكره أخيرا يعني. أي
نعم.
شوف يا أخي، أنا الذي أجده من مخاطر أيضا التكتل والتحزب الموجود اليوم، أنهم ينطلقون في تكتلاتهم هذه المفرقة للأمة على قاعدة غير إسلامية، أصبحت اليوم كأنها قاعدة إسلامية ضرورية جدا، وهي الغاية تبرر الوسيلة. لابد أنكم سمعتم مثل هذه القاعدة المزعومة، الغاية تبرر الوسيلة. أظن أخونا عبد الرحمن رحمه جزاه الله خيرا ورحمنا أحياء وأمواتا وقع في هذه، نقول نحن في لغة الشام الطابوسة، يعني في هذه الهوة، حيث صرح في بعض رسائله أن المسلم في هذا العصر لابد أن في سبيل طلب الرزق لابد أن يواقع الحرام. لعلكم تذكرون شيئا من هذا. طيب، كيف يقول مسلم هذا وهو يقرأ قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقرأ مثل قوله عليه السلام إن روح القدس نفث في روحي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. كيف يقول رجل يعني إذا ما كنا عالم فهو مثلنا طالب علم وماشي في طلب العلم قديما وحديثا، كيف يتناسى كل هذه النصوص وهي صريحة الغاية تبرر الوسيلة. وصلت هذه القاعدة معهم أن يطبقوا على أتباعهم شروط البيعة الكبرى. الطاعة العمياء، البيعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه نصوص جاءت بالنسبة للخليفة، وهم يصرحون أنه لا خليفة، ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أو بعبارة أخرى يخالفون أقوالهم بأفعالهم. فالبيعة في الإسلام لا نعرفها إلا للخلفاء، والطاعة هذه التي توجب على المسلم بحيث أو تجب على المسلم بحيث أن الأمر المباح يصبح فرضا عليه بسبب صدور الأمر ممن يجب تنفيذ الأمر، كالزوجة مثلا يأمرها زوجها بشيء ليس في الأصل واجبا عليها شرعا لكنه في الأصل هو مباح، فيأمرها أن تفعله وهي قادرة مستطيعة، فيجب عليها أن تفعل ذلك. كذلك الحاكم المسلم المبايع بيعة شرعية هكذا. فالأخوة المسلمون سنوا هذه السنة السيئة، ثم قلدهم من قلدهم ممن أراد أن يجمع بين الإخوانية وبين السلفية، فرضوا البيعة وفرضوا الطاعة. نحن نقول لا مانع من فرض الطاعة في سبيل تنظيم تعليم الناس وتوجيههم وتربيتهم إلى آخره، ولكن ليست هي الطاعة التي يأمر الله عز وجل بها في القرآن، إطاعة الله والرسول وأولي الأمر منكم، هذه طاعة خاصة وتلك طاعة عامة لا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على الطاعة الخاصة. ختاما أقول أن هذا العضو الذي أنت تشير إليه إذا كان لا يسمحون له إلا أن يخضع لبيعتهم ولطاعتهم العمياء، وهم يعلمون أن وجوده بين ظهرانيهم يفيدهم في أصل دعوتهم ولا يضرهم، فهذا هو من شؤم التكتل. وهذا الجواب.
أحسن الله إليك يا شيخ. ما هي المنهج